بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى كما في هذا المختصر: قوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. قال: وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبعث السرايا، فإذا غلبوا أو غلبوا بادر المنافقون يستخبرون عن حالهم فيفشون ويحدثون به قبل أن يحدث به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيضعفون به قلوب المؤمنين. فأنزل الله تعالى وإذا جاءهم، يعني المنافقين، أمر من الأمن أي الفتح والغنيمة، أو الخوف القتل والهزيمة، أذاعوا به، أشاعوه وأفشوه، ولو ردوه إلى الرسول إلى رأيه ولم يحدثوا به حتى يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي يحدث به، وإلى أولي الأمر منهم أي ذوي الرأي من الصحابة مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم أي يستخرجونه، وهم العلماء، أي علموا ما ينبغي أن يكتم وما ينبغي أن يفشى. والاستنباط الاستخراج، يقال استنبط الماء إذا استخرجه. وقال عكرمة: يستنبطون أي يحرصون عليه ويسألون عنه. وقال الضحاك: يتبعونه، يريد الذين سمعوا تلك الأخبار من المؤمنين والمنافقين لو ردوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى ذوي الرأي والعلم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي يحبون أن يعلموه على حقيقته كما هو. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان كلكم إلا قليلا. فإن قيل: كيف استثنى القليل ولولا فضله لاتبع الكل الشيطان؟ قيل: هو راجع إلى ما قبله. قيل: معناه أذاعوا به إلا قليلا لم يفشه، وعنى بالقليل المؤمنين، وهذا قول الكلبي واختيار الفراء. وقال: لأن علم السر إذا ظهر علمه المستنبط وغيره، إذا ظهر علمه المستنبط وغيره، والإذاعة قد تكون في بعض دون بعض، يعني إشاعة الأخبار. وقيل: لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا قليلا. ثم قوله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان، كلام تام. وقيل: فضل الله الإسلام، ورحمته القرآن. يقول: لولا ذلك لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وهم قوم اهتدوا قبل مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن، مثل زيد بن عمرو بن نفيل وورق بن نوفل وجماعة سواهما. وفي الآية دليل على جواز القياس، فإن من العلم ما يدرك بالتلاوة والرواية وهو النص، ومنه ما يدرك بالاستنباط وهو القياس على المعاني المودعة في النصوص. ولو أن الناس علموا أو عملوا بهذه الآية لسلموا من كثير من الشرور والفتن. هذه الآية فيها أمر من الله وإيجاب على العباد أن يرجعوا إلى أهل العلم في القضايا الكبيرة والأمور المدلهمة وما ينزل بهم من النوازل، فليس كل أحد يتكلم فيها، بخلاف ما يحصل في أزمنتنا هذه أن يتصدر لمثل هذه الأمور من لا يحسنها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بين يدي الساعة سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب، يكذب فيها الصادق، خون فيها الأمين، يؤتمن فيها الخائن، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: السفيه أو الفويسق أو التافه، يتكلم في أمر العامة، يوجه الناس وليس أهلا، وهذا حال كثير عبر الصحافة وهكذا عبر الإذاعات والقنوات، يوجهون الناس وهم لا يحسنون، هم بحاجة إلى أن يوجهوا، ويتبعهم على ذلك كثير من عامة الناس الذين سلموا عقولهم لمثل هذا الإعلام الكاسد الفاسد، إلا من رحم الله. وإلا فالواجب الرجوع إلى أهل العلم، فينظر ما هو الذي يكون به مصلحة الناس، وما هو الذي يقال، وما هو الذي ينشر، وما هو الذي لا ينشر. والآية لها سبب نزول ولكنه طويل، نقرأه سريعا إن شاء الله. قال مسلم رحمه الله ذكر بسنده عن عمر قال: لما اعتزل نبي الله صلى الله عليه وسلم نساءه قال: دخلت المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون: طلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نساءه، وذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب. فقال عمر: فقلت: لا أعلمن ذلك اليوم. هذا من الاستنباط، يعني يتأكد من هذا الخبر وما صحته، هل طلق نساء أو أن هذه إشاعة ليس لها أصل. قال: وذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب. فقال عمر: فقلت: لا أعلمن ذلك اليوم. فدخلت على عائشة فقلت: يا بنت أبي بكر، أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقالت: ما لي وما لك يا ابن الخطاب، عليك بعيبتك، يعني بابنتك الذي يتبعك اللوم عليها إن حصل منها شيء. قال: فدخلت على حفصة بنت عمر فقلت: لا يا حفصة، قد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحبك، ولولا أنا لطلقك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبكت أشد البكاء. فقلت لها: أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: هو في خزانتي في المشربة. قال: فدخلت فإذا أنا برباح غلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بدل من رباح، قاعدا على أسكفة المشربة مدل الرجلي على نقير من خشب وهو جذع يرقى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وينحدر. فناديت: يا رباح، استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر إلي فلم يقل شيئا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مغضب وما تجرأ أن يتكلم معه. ثم قلت: يا رباح، استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر إلي فلم يقل شيئا. ثم رفعت صوتي فقلت: يا رباح، استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإني أظن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ظن أني جئت من أجل حفصة، والله لئن أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضرب عنقها لأضربن عنقها. ورفعت صوتي فأومى إلي أن ارقه، يعني معناه أنه أذن له. فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومضطجع على حصير، فجلست فأدنى عليه إزاره وليس عليه غيره، وإذا الحصير قد أثر في جنبه. فنظرت ببصري في خزانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع، واليوم الواحد منا عنده في بيته ما يكفيه كذا وكذا، ومع هذا يأتيه الشيطان، الشيطان يعدكم الفقر يخوفه، ومثلها، قال نحو الصاع، ومثلها قرضا في ناحية الغرفة، وأنا وإذا أفيق معلق. قال: فابتدرت عيناي، يعني معنى دمعة. قال: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قلت: يا نبي الله، وما لي لا أبكي، وهذا الحصير قد أثر في جنبك، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى، وذاك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار، وأنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصفته، وهذه خزانتك. فقال ابن الخطاب: ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ قلت: بلى. قال: ودخلت عليه حين دخلت وأنا أرى في وجهه الغضب، فقلت: يا رسول الله، ما يشق عليك من شأن النساء؟ فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته، فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل. لماذا ملائكته وملائكته؟ يعني معطوفة على لفظ الجلالة. فإن الله معك ملائكة وملائكة وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك، وقلما تكلمت وأحمد الله بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي الذي أقول. ونزلت هذه الآية آية التخيير: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات الآية. وكانت عائشة بنت أبي بكر وحفصة تظاهراني على سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله أطلقتهن؟ قال: لا. قلت: يا رسول الله إني دخلت المسجد والمسلمون ينكتون بالحصى يقولون: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء، أفأنزل فأخبرهم أنك لم تطلقهن؟ قد جاء في الرواية الأخرى أنه ذكر له ما قالت له أم سلمة: ما زال بك الأمر حتى تدخل بين رسول الله وبين نسائه؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من ردها. قال: نعم إن شئت. فلم أزل أحدثه حتى تحسر الغضب عن وجهه وحتى كشر فضحك، وكان من أحسن الناس ثغرا. ثم نزل نبي الله صلى الله عليه وسلم ونزلت، فنزلت أتشبث بالجذع، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما يمشي على الأرض ما يمسه بيده. فقلت: يا رسول الله إنما كنت في الغرفة 29. قال: إن الشهر يكون 29. فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي: لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء. ونزلت هذه الآية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعالمه الذين يستنبطونه منهم. فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر، وأنزل الله عز وجل آية التخيير. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.